بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح الخامس من أول الآية الأولى: يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. والآن أيها البنون اسمعوا لي ولا ترتدوا عن كلمات فمي، أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها، لئلا تعطي ظهرك لآخرين وسنينك للقاسي، لئلا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك، فتقول: كيف إني أبغضت الأدب ورذل قلبي التوبيخ، ولم أسمع لصوت مرشدي، ولم أمل أذني إلى معلمي، لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة. اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليرويك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. فلا تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة، لأن ترك الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت في عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستقبل تأملاتنا في سفر الأمثال. آخر مرة الإصحاح الرابع شفنا السلوك العملي بالحكمة في جانبيه: الجانب السلبي مجموعة اللاءات والجانب الإيجابي. النهاردة درس جديد من دروس الحكمة في الإصحاح الخامس، وهو تحذير من المرأة الزانية. سبق في الإصحاح الثاني وحذر من المرأة الزانية، كان موضوع الإصحاح الثاني، قال إن الحكمة بتنجي من حاجتين: بتنجي من أصدقاء السوء، وبتنجي من المرأة الأجنبية. وقال في الإصحاح الثاني عن المرأة الأجنبية والمرأة الزانية، قال: متملقة بكلامها، وصفها أنها تاركة أليف صباها، ناسية عهد إلهها، وكل من اقترب إليها نهاية الموت. النهاردة بيتكلم مرة تانية عن ذات الأمر، وهي المرأة الأجنبية أو المرأة الزانية. يبقى بيتكلم عنها في الإصحاح الثاني، وبيتكلم عنها هنا في الإصحاح الخامس، وحيعيد الكلام عنها في الإصحاح السابع والإصحاح التاسع. الأقسام بتاعت الإصحاح الخامس نقدر نقسمها لأربع أقسام. الآية 1 و2 طلب الإصغاء، زي ما شفنا كل دروس بتديها الحكمة بتبتدي المدخل إنها بتدعونا إن احنا نسمع ونعي الكلام ونسلك به. المحور بتاع الدرس الآية 3 لغاية 14 تحذير من المرأة الشريرة أو المرأة الأجنبية أو المرأة الزانية. الجانب الإيجابي أو العلاج في الآية 15 لغاية 19 التمتع بالحب المقدس من خلال الزيجة. بعد كده بيختم كما هي عادة الحكيم في كل دروسه بيحذر بعد ما كشف لنا، فبيضع الإنسان أمام اختياراته، فبيحذرنا أن ربنا بيلاحظ طرق الإنسان، وفي النهاية ربنا حيأتي بكل عمل للدينونة. يبقى نقدر نعتبر أن الإصحاح الخامس هو تقابل ما بين المرأة الأجنبية في العدد 3 وما بين امرأة شبابك اللي هي في العدد 18. المرأة الأجنبية بيكلم عنها في الجزء الأول من الآية 3 لغاية 14، امرأة شبابك بيكلم عنها في الجزء الثاني من الآية 15 لغاية 19. كملحوظة عامة كده على الإصحاح، في مقابلة ما بين الزانية في العدد 3 شبهها بالزيت، في حين أنه شبه الزوجة في العدد 15 بالمية، ولا يمكن الزيت يمتزج مع الماء، لا يمكن تكون في علاقة زوجية مقدسة وفي طرف غريب سواء كان من جهة الزوج أو من جهة الزوجة داخل في العلاقة، فالزيت والمية ما يمتزجوش. الزانية زيت، الزوجة مياه. أيضا الزانية شبهت في سفر الأمثال صح 22 الآية 14 بحفرة، زي واحد ماشي وقع في حفرة، في حين أن الزوجة شبهت هنا في الآية 18 ببئر ماء حي يروي الزوج. ملحوظة تانية برضو عموما على الإصحاح قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعه، أن السياق اللغوي في الإصحاح دوت، وده نوع من الشعر العبري، كل الآيات عبارة عن شطرين شطرين شطرين، جملتين يعني، ما عدا الآية 19 ثلاث شطرات. ده بيبقى نوع من الوزن في الشعر العبري. يعني مثلا على سبيل المثال كل الإصحاح كده، يعني مثلا آية 3 يقول لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، آدي شطر. طب الشطر الثاني حنكها أنعم من الزيت. الآية اللي بعديها عاقبتها مرة كالأفسنتين، المقابل حادة كسيف ذي حدين، وهكذا. كل الآيات عبارة عن شطرين، شطر وشطر، ما عدا الآية 19 هي اللي طويلة شوية، عبارة عن ثلاث شطرات. لو دخلنا في الإصحاح الآية الأولى، يبني أصغي إلى حكمتي أمل أذنك إلى فهمي. يبني، تعودنا أنه الحكيم مع كل درس جديد بيبتدي بالنداء ده، يبني. كل تلميذ بيتتلمذ للحكمة هو ابن للحكمة، أو كل من يتعلم من سليمان هو ابن لسليمان، المعلم أب روحي للتلامذة بتوعه. فبيبتدي الدرس الجديد يبني، نداء في توسل، يبني أصغي إلى حكمتي، حبيبي اسمع، أمل أذنك إلى فهمي، ركز في الكلام اللي أنا بقوله. واحد بيتوسل لينا، شفنا النداء ده بيتكرر كتير في سفر الأمثال. ليه؟ لأن زي ما قلنا السفر بيخاطب الشباب زي ما شفنا صح الأولية ثلاثة، فمرات كتير الشاب بيبقى مش قابل الكلام، بيبقى حابب ان هو يختبر بنفسه. فالحكيم بيتوسل ليس فقط للشاب بل لكل من يسمع، يا ابني اسمع، ما, 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 ما تهملش الكلام اللي انا بقوله لك، انا بقول لك خبرة حياة، انا بقول لك امر حيجنبك مرار كتير في حياتك، ارجوك اسمع. ففي نوع من التوسل، يا ابني اصغي الى حكمتي، اسمع حبيبي، أمل أذنك إلى فهمي. يبقى مش عايزنا بس مجرد أن نسمع، لكن كلمة أمل أذنك يعني اسمع باهتمام، اسمع بشغف، اسمع باستعداد للطاعة. مش هسمع الكلام لو الكلام داخل على هواية أقبله، لو الكلام ما عجبنيش أرفضه، لا، أمل أذنك. زي ما شفنا أن ده بيتكرر كتير، أن الحكيم بيتوسل لينا أن إحنا ننصت وباهتمام، لأن زي ما شفنا مفيش سبيل لاقتناء الحكمة ما لم يكن في شغف داخلي في القلب ورغبة حقيقية عند الإنسان أن يقتنى الحكمة. ما ممكن الواحد يقعد يسمع. طب ما كان السيد المسيح يتكلم كتير وفي الأخر يقول لهم من له أذنان للسمع فليسمع، طب ما كل الناس ليها أذنان، لا، ما هو مش كله بيركز في الكلام، فهنا الحكيم بيتوسل: يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي. بيقول له أصغي وأمل أذنك، زي ما قلنا في المقدمة إنه الإصحاح بيتكلم عن المرأة الزانية، فهو بيحذرنا من إن إحنا نسمع كلام المرأة الزانية، المرأة الخاطئة. طيب إزاي إن إحنا نصغي ونمل أذننا لكلام الحكم؟ يبقى إحنا هنسمع، يبقى حاجة من الاثنين، يانا أميل وداني واسمع كلام الحكمة، وده اللي حينجيني وده اللي حيكشف لي الفخ بتاع المرأة الزانية، يا إما أسد وداني على سماع صوت ربنا، تكون النتيجة أن أنا هقع في فخ المرأة الزانية. فالنجاة نمرة واحد أن إحنا نسمع أصغي، نمرة اتنين أمل أذنك إلى فهمي. بعد ما اسمع تيجي الخطوة نمرة اتنين الفهم. يبقى نمرة واحد أنا بسمع الحكمة، بسمع التعليم، طب التعليم ده هيديني ايه؟ يديني فهم. ايه هو الفهم؟ الفهم هو التمييز ما بين الحق والباطل، الفهم هو حكم صح على الأمور. يبقى مش هيبقى عندي فهم ما لم أسمع الأول. يبقى نمرة واحد أسمع صوت الحكمة. طيب لما هسمع وصيت ربنا، لما هسمع نداء الحكمة، ده هيولد عندي مهارة أو حكمة التمييز، نعرف أميز الأمور المتخالفة. طيب إيه هدف إن أنا أسمع وأقتني الفهم؟ طب أنا سمعت صوت الحكمة وبديت أميز، عرفت الصح والغلط، طب إيه في الآخر اللي هنوصل له؟ يقول له في الآية 2: لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة. غاية السمع والفهم لحفظ التدابير، إن الإنسان يبقى عنده تدبير. يعني إيه تدبير؟ يعني يتصرف صح. يبقى التصرف الصح نمرة واحد أسمع، نمرة اتنين أبتدي من السمع، من وصية ربنا، من كلام ربنا أقتني فضيلة الفهم، التمييز، أعرف أميز. هو إذا أنت متعلم من الناموس تميز الأمور المتخالفة، متعلما من الناموس، يبقى نمرة واحد أنا بسمع. طب السمع هيديني فهم، يعني إيه تمييز، ده صح وده غلط، ده يتعمل وده ما يتعملش. طب سمعت وفهمت بس خلاص، مجرد معرفة في العقل؟ لا، لحفظ التدابير دي تخليني بقى أدبر صح، يعني أتصرف صح، يعني أخذ قرار صح. يبقى لما هنفكر صح هناخد قرارات صح، يبقى حياتنا ماشية في الطريق المستقيم. لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة. يبقى عجيب بقى ان ربنا يسوع اكنوم الحكمة بيتوسل لينا، بيرجونا، بيحثنا ان احنا نسمع. ده تنازل كبير من ربنا، انه يعني مصر انه عايز يسمعنا صوته، عايزنا نسمع عشان نقتني الفهم، عشان نتصرف صح، لان ربنا عارف انه الانسان عديم الحكمة. زي ما قلت لكم مرة قبل كده، الفضيلة الوحيدة اللي لو وقف الانسان يطلبها من ربنا، ربنا ما يعايرهوش على عدم اقتناء، ما يوبخوش. ممكن يوبخنا على قلة الصلاة والتواني، ممكن يوبخنا على قلة الايمان، لكن ما يوبخش على عدم الحكمة. لذلك قال لنا القديس يعقوب: إن كان أحدكم تعوز الحكمة الله يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. الله لا يعير الإنسان، لا يوبخ الإنسان لو واقف قدام ربنا يقول ربنا ما بفهمش، هو عارف الإنسان. لذلك بيتوسل لينا ربنا إن إحنا نسمع، لما هنسمع هنفهم، لما هنفهم هناخد قرارات صح. قبل ما اخد الآية اللي بعديها، حلو التعبير ولتحفظ شفتاك معرفة. الشفايف بتحفظ المعرفة، يعني كأن الفم هو مخزن المعرفة، والشفايف هي البيبان اللي بتحفظ بتحرس المعرفة ديت، علشان تتفتح الشفايف فتطلع كلام المعرفة. بس ايه؟ بحرص. يعني ايه بحرص؟ يعني عند الاحتياج، يعني على حسب طاقة اللي بيسمع. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل كذا، يفعل ايه؟ يعطيهم العلوفة في حينه، يدي العلوفة لكل واحد بما يتناسب مع فهمه، مع قامته الروحية، مع احتياجه. فبقت الشفايف هي اللي بتحفظ خزانة المعرفة اللي موجودة فين؟ الموجودة في الفم. عشان كده نفس المعنى قاله ملاخي في الإصحاح الثاني، لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود. يبقى بقه مخزن لشريعة ربنا، الشفايف بقى تفتح وتطلع على حسب احتياج اللي بيسمع وعلى حسب ظروفه. طيب يكمل، انت بتحثنا ان احنا نسمع، ان احنا نفهم، ان احنا ندبر حياتنا صح. ايه الموضوع اللي انت هتكلمنا فيه النهاردة؟ الآية 3، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت. موضوع الدرس النهاردة عن المرأة الزانية، المرأة الأجنبية، المرأة الشريرة، بيحذرنا منها. بس تقابل لطيف ما بين ان احنا نسمع كلام ربنا فشفتينا تخزن معرفة، وفي المقابل شفتي المرأة الخطية. بصوا الآيتين جنب بعض، الآية 2 لحفظ التدابير، ولتحفظ شفتاك معرفة. لما شفايفنا تحفظ المعرفة دي حتنجينا من شفايف تانية، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسل. زي ما بقول لكم النجاة من الكلام بتاع المرأة الزانية زي ما هنشوف دلوقتي، ان يبقى فمنا ممتلئ من الكلام الروحي، هو ده اللي هيحفظنا. بص يوصف المرأة الخاطية، يقول لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكوها أنعم من الزيت. شفنا المرأة الأجنبية زي ما شفنا في الإصحاح الثاني، المرأة الزانية واحدة ست شريرة. سليمان كان له خبرات كتيرة مع النساء، 700 زوجة و300 سرية، يعني دي كلام إنسان مختبر، واحد له خبرة. طبعا هما كانوا زوجات لسليمان، مش يعني حياة غير مقدسة، لكن واحد خبير. فمن الحكمة ده، يعني هو مش يعني في واحد لما يتكلم اصل انت ما جربتش، اصل انت ما تعرفش، لا، ده اللي بيتكلمنا ده اختبر، عرف 1000 امرأة. نمرة 2، ممكن واحد يعرف بس مش حكيم، ما يعرفش يستخلص من المعرفة دي الدروس، لا، ده أحكم بني البشر. يبقى احنا بنسمع إنسان مختبر وحاصل على حكمة لم يحصل عليها إنسان في الأرض. فلذلك تجاهل الكلام ده إذا كان ده كلام أحكم البشر، يبقى من يتجاهله يعني مش هيتحط غير بين قوسين، أغبى البشر. مختبر وحكيم، ايه خبرتك يا سليمان في التعامل مع النساء؟ قال لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، كلامها زي العسل، كلام معسول، كلام ظاهره عسل. الكلام المعسول دوت كلمة الإغراء، كلمة الإثارة. إن كان بيكلم على الشفتين ممكن يكون بيكلم على القبلات الدنسة. فسليمان بيحذرنا، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا، وممكن العسل التكرار، الإلحاح، المرأة الشريرة تقعد تلح على الفريسة بتاعتها، تكرار الكلام، كلام لكم كلام معسول، مجرد كلام عشان تأثر به قلوب اللي بيسمعها. لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكوها أنعم من الزيت. الزيت ده اللي يقصد بيه كلام العواطف، الكلام اللين، مشبهه بالزيت. طيب وهي عاطفة فعلا ولا لين فعلا ولا خضوع زي ما هي بتظهر؟ لا، ده ابتزاز بالكذب علشان بس تقتنس الفريسة. أقوى أسلحة المرأة الشريرة هو اللسان بتاعها، كلمات ربما تستحي الزوجة المقدسة انها تنطقها لجوزها، لا هي بقى الشريرة دي خبيرة في الحاجات دي، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكوها أنعم من الزيت. طب ده الظهر عسل وزيت، كلام معسول وكلام لين. إيه الزيت ده لو الواحد مش عليه ممكن يتزحلق، كلام ممكن يجيب رجلين الواحد، ممكن إنسان بسيط بمعنى إنسان ساذج ممكن يصدق الكلام فتتاخد رجليه. طب ده الظهر. طب الباطن، الآية 4 لكن عاقبتها، الثمرة بتاعتها، العقاب بتاعها، النتيجة بتاعتها، النهاية بتاعتها، ولكن عاقبتها مرة كالأفسنتين حادة كسيف ذي حدين. الأفسنتين نوع من النبات، أولا ريحته حلوة، تشمه ريحته جميلة، تيجي تعصره يطلع علقم، يطلع مر. بالضبط تشبيه يعني دقيق جدا من سليمان. إيش معنى الأفسنتين؟ قال لك مصل الكلام عسل وزيت، كلام ريحته حلوة، كلام ظاهره حلو. طيب لما الإنسان يبتلع الطعم العصارة بقى إيه؟ مرة. لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، كلام ظاهره عسل لكن بطنه مر، كلام لين كالزيت لكن حادة كسيف ذي حدين لكنه سيف. طب ايه اللي مقصود بالأفسنتين وايه اللي مقصود بالزيت؟ الأفسنتين المرار، النتائج، نتيجة التورط مع امرأة شرير، انسان انخدع في العسل واتزحلق في الزيت واخد الطعم. طب الحصاد أفسنتين، يحصد نمرة واحد خرب بيوت، ياما بيوت خربت بسبب احد الطرفين اخطأ طبعا، وخراب بيوت يعني تشرد اولاد بسبب الخطية ديت. نمرة واحد ممكن النتيجة السمعة، يساء لسمعة الانسان دوت بسبب التصرف دوت، بل بيساء لولاده لأسرته. أفسنتين ايضا، الافسنتين مرات كتير يكون ان هو يكال له بذات الكيل، مرار مرار يا حبايب، انه انسان يبقى مش بس في الخطيئة الوحشة ديت لكن في اي من مكاييل الشر، يلاقي بذات الكيل يكال في بيته، يكال لولاده، ممكن هو يعمل شر إذا بالأفسنتين لسه يعني أخبار وحش. بس هو الإصحاح هو مر بصراحة، بصدق يعني قلبي وجعني طول ما أنا كنت بقرأ، بمنتهى الأمانة بقولها لكم قلبي اتقبض كده. وهو ده قصد سليمان، إن الإنسان يصل لهذه الحالة عشان يتجنب الفخ دوت. زوج في حاجات وحشة، بس لقى في فيلم لزوجته في الوحاشة دي، يعني ايه دوت بذات الكيلة حبايب، اهو ده الأفسنتين. ممكن يكون الأفسنتين ثورة الضمير، يهيج ضميره عليه بسبب الشر دوت. أفسنتين ممكن يكون الأفسنتين أمراض، معروف طبعا ان العلاقات الغير مقدسة دي يعني مرض الإيدز معروف انه بيجي بسبب كده. يعني مرة سمعت عن واحد يعني أخطأ وقام الصبح فلقى كتباله بسوري يعني بالصبع بتاع الشفايف دوت على المراية مرحبا بك في عائلة الإيدز. قولوا لي بقى إيه الأفسنتين اللي تتجرعه النفس دوت نتيجة العلاقة الآثمة ديت؟ أفسنتين، الأفسنتين ده وصل بالبعض للانتحار، ثمرت بقى الفضيحة والتشهير وصور الضمير أدى بالبعض أنه يروح ينتحر. أفسنتين ده اللي إيه يا حبايب؟ ده اللي ظاهره عسل وزيت، لأن عاقبتها مرة كالأفسنتين. نمرة اتنين، حادة كسيف ذي حدين. إيه السيف دوت؟ جرح النفس، جرح النفس. تظل حبايب مهما يتوب الإنسان، تاب وقبل من الله لكن تظهر هذه التذكارات أمام عينه، أقول لكم بصراحة حتى الموت لا تفارقه. هو تاب، هو تاب وغفرت خطاياه ومقبول أمام المسيح، لكن في جرح. عارفين لما الواحد فتحت إيده بسكينة كده تلف في الأيام والدور وتلاقي فيه الندب كده بتاع الإيه بتاع الجرح، ما يروحش ما يروحش، لو يعني ضربة سيف قوية ما تروحش، أو سكينة أو مشرط. إيه دوت؟ حاجة لا تمحى في أقدس أوقات العبادة حبايب. ده لو تاب تطلع له هذه التذكارات أمام عينه بصورة ما، وده حق للشيطان، حادة كسيف ذي حدين. لذلك معلمنا بولس الرسول في كورنثوس قال الذي يزني يخطئ إلى جسده. أنا أي خطية بعملها حبايب يعني خارج عن جسدي، أنا بأذي جسد آخر، سرقت جزيت جسد هنا لشخص يعني أزيت آخر، قتلت لا طب الزنا أزيت نفسي، طبعا بأذي الآخر بالتأكيد، لكن العقاب الأول واقع على نفسي. بصوا سليمان بيتوسل لينا، اوعوا تنخدعوا حبايب، وخصوصا للشباب وللكل. داود أخطأ الخطية دي وهو في سن كبير وهو متزوج. ايه؟ لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا. اوعى تنخدع حبيبي في العسل دوت، اوعى تنزلق رجليك، حنكها أنعم من الزيت. ليه؟ ادي النتيجة، مرار الأفسنتين وأثار ضربة السيف لا تمحى. ده كلام مين حبايب؟ ده كلام واحد اختبر، اختبرت يا سليمان، قال ارتبطت بنساء غريبة، طب كانت النتيجة خلونا نعبد الأصنام. عجب حبايب، عجب ان احكم بني البشر. ايه دوت؟ يعني احكم بني البشر تسجد لتمثال من صنعة الايد، بداعي ان هو ده الاله الخالق، ده احنا عاملينه بايدينا، يعني دي ابسط مبادئ الفكر، ده تمثال انت اللي عامله بايديك، تسجد له كاله هو اللي خلقك. ادي الافسنتين اللي كان في مراه في حياه سليمان، وادي ضربه السيف اللي اذت سليمان. خبره ايضا شمشون. حلو الكتابه حبايب، يعني ربنا بيعلمنا. شمشون لما راح لدليله، بصوا الشفتين اللي التقصران عسل والحنك اللي أنعم من الزيت، كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي؟ إزاي بتقول إن أنت بتحبني وأنت مش راضي تكشف لي سرك؟ أنت بتحبني أنت متحبنيش؟ أدي العسل والزيت اتاخد شمشون في السك. طب إيه الأفسنتين وإيه السيف؟ أفسنتين، هو في أفسنتين أمر مما تأفسنه، ما عرفش يعني تتقال إزاي بالعربي، يعني مما تأفسنه شمشون، خلع العينين والسخرية منه وطرح في جب السجن ويلف في زي الطور في طحونه. إيه دوت يا حبايب؟ ما هو سليمان بينبهنا. عايز أقف عند الآيتين 3 و4 لأن في الحقيقة برضو لفت انتباهي. يقول في الآية 3 لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، وفي الآية 4 لكن عاقبتها مرة كالأبسنتين حادة كسيف ذي حدين. يبقى المرأة الأجنبية ركز على أن كلامها عسل وسيف، كلام عسل حلو لكن نهايته أبسنتين، وكلام سيف تبدو أن هي بتتودد للشخص صديقة لكن في النهاية هي بتأذيه بتميته. طبعا دي صورة الخطية دي يا حبايب في حقيقة، هي كل الخطايا كده بس دي بالذات الخدعة اللي الشيطان يخدع بيها، مش هقول الشباب حتى الكبار، تملق اللي بيبيعوا زي ما بيسموهم يعني بائعات الهوى أو بائعات الأجساد، يعني تبدو الخطية في ظاهرها يعني متعة، ما إنه يا حبايب طب ارجعوا لأمنون، ما بقولكم الكتاب المقدس مدرس مدرس أمنون أحب صمار وأحبها حتى إنه مرض، ما بال ابن الملك هكذا من يوم إلى مالك يا ابن صحتك عدنانة ليه؟ أصله بحب صمار، أصله بحب صمار. طب تمارض وجيبها وتجع معها. طب الكتاب يقول إيه؟ بعد التجاوب معها مباشرة خرجها بر، أخرجها خارج، وكان البغضة التي أبغضها إياها أقوى من المحبة. طبعا كلمة المحبة هنا يعني اللغة العربية سقيمة، لا دي شهوة. ده حلوة الموسيقى التصويرية دي برضو تعمل لنا وقفة. في الحال، في الحال يا حبايب، يعني بعد ما أزلها كرشها بر. ألا فين الكلام اللي زي العسل والحنك اللي زي الزيت؟ لا. في الحال يتجرع الإنسان الأفسنتين وضربة السيف. بقولكم من أكبر الخدع اللي الشيطان بيخدع بيها الإنسان هي الغواية بهذه الخطية بالذات، يصور هذا منتهى الانبساط منتهى الفرح منتهى اللذة، ومررها في لحظتها في لحظتها. أحد الشبان كان في اعتراف أخطأ، يعني آسف يعني اسمع معلش بس احنا بنتعلم يا حبايب. بعد الخطية بثق عليها. لكم بصوا يعني ما هي كلام الحكمة اخواتي، طوبة ما هو ليه حق بقى يبتدي الكلام ايه يعني بتوسل لينا سليمان يا ابني اصغي الى اسمع يا حبيبي اسمع يا ابني ما تتخدش بالغش دوت، ده لا عسل ولا زيت، ده مرار وموت. ارجع للحته اللي انا يعني لفتت انتباهي، يبقى هو كلام المرأة الخطيه عسل وسيف. طب مش نفس التشبيهين دول اعطيوا لكلمه الله حبايب؟ بص ابليس، اولا كلمه ربنا احلى من العسل والشهد، وكلام المرأة الزانيه تقطران عسل. طيب كلمه ربنا امضى من كل سيف ذي حدين. طب عقبة اللين الكاذب بتاع المرأة الخطية حادة كسيف ذي حدين. ايه ده يعني كلام المرأة الزانية اللي بتصطاد بيه الفريسة يتحط بالتساوي مع كلام الله؟ ايه ده في ثلاث دروس هنا. الدرس الاولاني كما يستخدم الله كلمته ليوقظ الانسان، هكذا يستخدم الشيطان كلمات المرأة الخطية ليسقط الانسان على ذات المستوى. طبعا بس كلام ربنا عسل لا يعقبه أفسنتين، ده بالعكس ده يعقبه مزيد من الاشتياق مزيد من النمو مزيد من النضارة الروحية. طب سيف؟ لا ده سيف بيقطع رباطات الشر. بس شبهت عشان ربنا يحطه قدام عينينا انه زي ما الشيطان بيستخدم كلمات الأشرار خصوصا في الوحاشة الجسدية ديت على ذات المستوى كلمة الله، يبقى كلمة ربنا هي الوحيدة حبايب اللي هتنجيني من الفخ دوت. دي نمرة واحد حبايب. ما نستغربش النهاردة في ناس بتدعو انه الانسان تكون له علاقات قبل الارتباط في الزواج، ما عرفش بيبرروها، ما كلام يعني سخف، بس يعني في ناس النهاردة بتدعو كده، بل مرة في وسائل الإعلام للأسف حتى المصرية إنسانة طلعت وقالت الكلام بهذا المضمون يعني تتصورها حبايب. فأدي أدي 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 إيه اللي ينجي بقى؟ ما بقولك لو البني آدم يعني مشي وراء فكر العالم ما هو بيقولك ده 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 نافع، كلام كذب كلام كذب يا حبايب، نافع للإنسان أن تكون له علاقات قبل الجواز، ده إيه ده؟ إيه الكلام الفارغ دوت؟ لا دي وقحة حبايب أفسنتين وسيف. وبعيد تاني، يتوب الإنسان ويقبل من الله وله اسم مكتوب في السماء، لكن يظل هذا التذكار مسمار طول لغاية سرير الموت، لغاية سرير الموت تظل الخطية دي منخاس يعذب ضمير الإنسان ويؤرقه، رغم أنه تاب وقبل من الله. بصوا الخطية دي بالذات وحشة ازاي. فنمرة واحد عمل المقابلة دي عشان يقول اللي حينجي من العسل الكاذب ومن ضربات السيف ديت هي كلمة الله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين انه التعلق، خدوا بالكم حبايب، التعلق بشفتي المرأة الزانية بالكلام العسل بتاعها يسد على الانسان ينابيع كلمة الله، بالذات الخطية ديت. كل خطايا مبغوضة بس بالذات الخطية ديت، اللي ودانه بدت تتعود على شفتي المرأة الأجنبية اللي بتقطر عسل وحنكها اللي أنعم من الزيت يقعد مع كلمة الله مقفولة مقفولة. لذلك كانت المقابلة ديت زي ما المسيح بيستخدم كلمته، إبليس بيستخدم شفتي المرأة الخاطئة. حفظ كلمة الله هو اللي حينجينا من فخ هذه المرأة. الانفتاح لكلام الوحاشة دوت يطمس بصيرة الإنسان عن تمتع بينابيع كلمة الله. نكمل. هل فقط النتيجة أبسنتين وسيف؟ لا، بصوا النهاية في الآية 5، قدماها تنحدران إلى الموت خطواتها تتمسك بالهاوية. يعني مش بس أبسنتين وسيف زي حدين في الجسد، لكن في النهاية موت ودينونة وهلاك أبدي. قدماها تنحدران إلى الموت خطواتها تتمسك بالهوية، سكة جحيم جحيم. وبرضو اللطيف برضو، يعني إن كنا قارنا كلام المرأة الخاطية بالعسل وبالزيت وكلمة الله بالعسل وبالسيف وكلمة الله عسل وسيف، برضو ذات السياق ماشي هنا، قدماها تنحدران إلى الموت، يعني اللي يمشي في السكة ديت ينحدر لأسفل. طب عروس النشيد قالت ايه؟ صوت حبيبي فوق التلال. لا، ده قدمه ما بتعرفش تطلع التلال، ده قدمه بتنحدر لأسفل، لذلك محروم من انه يسمع كلمة الله. مش محروم ان الله بيضن عليه بكلماته، هو حواسه اتقفلت. الودانة حبايب اللي تعودت العسل الكاذب دوت ما 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 تطيقش تسمع كلمة الله، مش عايز تسمع، مش علشان الكلمة مش موجودة، لا، هو ودانه اتقفلت. فدي بتقود الانحدار لأسفل، في حين ان كلمة الله عايزة من يصعد الى التلال، فما بيسمعش كلمة ربنا. يبقى ملخص، المرأة الأجنبية، المرأة الزانية، المرأة الخاطئة، كلامها زي العسل لكن عقبته الأفسنتين، كلام يقود للهلاك. طيب ليه هي بتستخدم العسل دوت الكاذب؟ يعني يقول في الآية 6، لألا، هي بتستخدم الأساليب ديت ليه؟ لألا تتأمل طريق الحياة. غرضها إنها تشغل الفريسة بتاعتها عن التأمل في طريق الحياة. التأمل في طريق الحياة يعني نمرة واحد إن الإنسان يقف يراجع نفسه. حبايب يعني ما انه يبدي الانسان يعني اي ما يعني ما عدم حكمه إيه؟ لما حد بيبقى متورط في حاجه زي كده بنقول له علشان يعني يتفك من الرباط ده ما يروحش يصارح الاخر بان انا هبعد او ان انا هنفصل. ليه؟ لانه هي شغله طبعا، سواء كان الطرف الخاطئ الراجل او ست، انا مش بس انا يمكن كلامي بكلم على الراجل والزانيه هي المراه، لكن ذات الامر بالعكس، يعني ما انه يكاشف الاخر، لا، ده مزيد من كلام العسل ومزيد من الزيت. ليه؟ لألا تتأمل طريق الحياة. هو يبتدي يفوق، طب انا غلطان، احنا بنزعل ربنا، احنا مزيد من العسل الكاذب. ليه؟ عشان ما يفكرش الفريسة دي، ما تفكرش لا في السكة اللي انا ماشي فيها، ولا في نتائجها المرة، ولا في رغبة اي من الطرفين انه يبتدي يتوب. لذلك عن حكمة، لو زكى راح للناس مثلا يا جماعة أنا خلاص أنا هعيش مع المسيح وحوزع فلوسي. أنت تهبلت؟ إيه اللي بتقوله ده؟ تعيش إزاي؟ طب ولادك؟ طب بلاش أنت؟ طب بيت؟ لا هو ما شاورش حد. آه زي ما قالوا الآباء بنشاور اللي سالك معانا في ذات الطريق ماشي، لكن هروح أشاور الأشرار؟ لألا تتأمل طريق الحياة؟ لا هو مش عايزين يفكر التفكير دوت. فالكلام دوت هدفه انه الانسان يفضل سكران بالنشوة الكاذبة ديت لألا تتأمل طريق الحياة. بصوا تستخدم بقى كل الوسائل، يقول ايه؟ تمايلت خطواتها. الوحاشة بقى والاغراء بتاع الجسد، إيه نفس المعنى وصفه أشعري على فكرة، هو للأسف بيوصف بنات صهيون، المفروض ما يكونوش كده بس للأسف. قال إيه أشعري ثلاثة، فاكر خدنا سفر أشعري وفاكر الوعظة دي بالذات كنا في الكنيسة. طبعا سفر أشعري احنا خدناه هنا وفي أبو تلات وحتى كانت في رحلة يعني، بس الوعظة دي بالذات أنا فاكرها كويس قوي كنا في الكنيسة. يتشامخنا يمشينا ممدودات الأعناق غامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشنا بأرجلهن. الوحشة بتاعت الجسد ايه؟ لألا تتأمل طريق الحياة. مش عايز الفريسة تنتبه تفوق تراجع نفسها تفكر في الرجوع تفكر في التوبة، تستخدم كل الوسائل ولا تشعر. مين اللي لا تشعر؟ الفريس. فعلا حبايب زي يعني حيوان بيجري الى الفخ ولا يعلم انه لنفسه، ما بيبقى سكران. مش حتى لو 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 يعني حاول يعني روح ربنا ان يمد بصيص من النور داخل القلب دوت مزيد من الوحشة مزيد علشان ما ينسى ما يفكرش في الموضوع دوت. لألا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. كلمة تمايلت خطواتها برضو ممكن ناخدها بمعنى الحرباية، يعني ايه تتلون يعني. ربنا يرحم حبايب، يعني حاجة بقول لكم بصدق 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 صدقوني، يعني انا كان قلبي موجوع وانا بحضر الإصحاح ده بالأمانة. يعني ايضا الآية 6 يقول لألا تتأمل طريق الحياة. قلت لكم انه الالتصاق بالمرأة الزانية بيسحب، او بالخطية الجسدية بوجه عام بيسحب القلب والفكر عن التأمل في طريق الحياة الأبدية. لذلك حبايب برضو يعني انسان يبتدي رجلي تروح في السكة دي بأي شكل من اشكالها، يعني حتى لو في فرجة على حاجات مش حلوة، حتى وإن تذكر وصية ولا تذكر لما بيفتح الباب، لما بيفتح الباب للحاجة الوحشة ديت، لو حتى في وقت يعني بقول لكم لو 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 بطريق إن الواحد بيشوف أو إن حد بيمارس حاجات وحشة، حتى وإن تذكر ولا يكون لهذه التذكارات الروحية أي تأثير، خلاص لأنه الباب اتفتح. يعني نسمع في الاعتراف يا حبايب، يعني بفتكر في الوقت دوت ما فيش ليه؟ لألا تتأمل طريق الحياة. الالتصاق بالحاجة الوحشة ديت تقفل القلب وتقفل الفكر عن الروحيات حتى ولو تذكرها بلا أي أثر. ليه بيكمل برضو؟ لو قلت لها حطت على الكمبيوتر صورة العذراء ولا أي حاجة، ولا حطت آية أي حاجة، ما فيش. قدم الباب اتفتح خلاص عارفش يفكر. هنشوف دلوقتي الألاك بس هذا حبايب، هذه صوت الحكمة. لألا تتأمل طريق الحياة تبص لقي النفس بقى تبتدي تتاخد بقى بالتدريج، تبتدي بقى تنسى. يعني في الأول إيه بتيجي التذكرات دي بذهنه بس بلا تأثير، هي تأثيرها قبل ما الواحد يفتح الباب، هنشوف دلوقتي. بس فتح الباب خلاص يا رب تسمع وعظ، ما فيش تأثير. لألا تتأمل طريق الحياة تبتدي ما لا فكر بقى لا في سماء وفي مجد أبدي ولا فكر في دينونة، حتى لو جات في فكري ما لهاش أي أثر ولا يتلاقي مكمل برضو. بعد ما كشف السكة حبايب بمداخلها وبعمق وحشتها وبنتائجها، يجي في الآية 7 يعني الحكيم اقنوم الحكمة بقى، المسيح بيتوسل لينا: والآن أيها البنون اسمعوا لي ولا ترتدوا عن كلمات فمي. اوعى يا ابني بقى يعني تتاخد في الفخ دوت، اي خطيه بتتعالج دي ما بتتعالجش. والان ايها البنون اسمعوا لي ولا ترتدوا عن كلمات فمي. يعني بيتوسل لينا سليمان وبيتوسل لينا اقنوم الحكمه انه احنا نسمع. ليه يا حبايب؟ قلت لكم هو بيخاطب الشباب. لا احنا بنخاطب، يعني طبعا هو زي ما قلنا سفر امثال بيخاطب الشباب، بس قلت لكم داود كان تجاوز الشباب، هنا كان لغايه سن 40، داود تجاوز السن دوت، فهو كل الجنس البشري لكل ذي جسد رجل كان او امراه. الان ايها البنين اسمعوا لي. وسيله التعليم يا حبايب، يا اما نتعلم من كلمه الله وخلاص، مش محتاج اجرب انا بقى، انا مش محتاج ادول افسنتين عشان اعرف انه العسل ده نتيجته افسنتين، مش محتاج اتضرب بالسيف عشان اعرف ان الكلام اللين ده ادي اخرته، يكفي انه الكتاب قال كده، يكفي ان ده صوت الحكمة، اتعلم يا ابني من كده. لانه للأسف بقى البعض ما بيصدقش الكلام، صوته ما تعرفوش، ما جربتش. حبيبي اللي بيكلمك ده جرب، اللي بيكلمك ده سليمان عارف 1000 امرأة وملك، يعني كل النوايات كانت امامه. ففي واحد يسمع الصوت خلاص، لا يبقى هي فعلا كده حتى لو ظاهرها حلو. للأسف بقى في البعض ما يتعلمش غير لما يجرب، للأسف بقى. فالحكيم بيعيد علينا النداء الحث، حبيبي صدقني مش محتاج تجرب السكة دي، اسمع الكلام، ثق في الكلام، هي فعلا كده. واللي ماشي في السكة دي يؤكد انه الكلام ده صح. فياريت يا حبايب، يعني ياريت تبقى وسيلة التعليم بتاعتنا كلمة الله وليس الاختبارات المرة في كل حاجة بقى. أنا مش محتاج أجرب عشان أصدق كلام الإنجيل، هو قال كده فهي كده فعلا، بذات الوصف. ولو حاولت أنت توصفها بعد الوصف ده ما تلاقيش كلمات أكتر من كده. يعني هاتوا اللي اجتاز الخبرة دي اوصف لنا، مش هيلاقي أكتر من الأبسنتين والسيف وكلام العسل والزيت، ما فيش، هي كده فعلا. تمايلت خطواتها لألا تتأمل طريق الحياة ولا يشعر هي يعني العارف يقول لك الراجل ده فعلا هو فعلا اختبر. خدوا بقى حبايب كل الكتاب كده، مش محتاجين نجرب عشان نصدق الكلام اللي هنا. والآن أيها البنون اسمعوا لي لا ترتدوا عن كلمات فمي. اوعى ترتد وتقول طب اروح انا اجرب، اروح انا اشوف. يكمل النصيحه ايه؟ تنصحنا بايه يا سليمان؟ ايه علاج الموضوع دوت يا سليمان؟ قال لك في الايه 8: ابعد طريقك عنها ولا تقرب الى باب بيتها. نصيحه الذهبيه، النصيحه الذهبيه، بل النصيحه الوحيده: ابعد طريقك عنها ولا تقرب الى باب بيتها. علاج الخطية دي يا حبايب الهروب. ملهاش يا حبايب، ملهاش من البداية قبل الباب ما يتفتح. بقول لكم لو الباب اتفتح خلاص مخدوع، اللي يظن ان بعد ما يفتح الباب يعرف يوقف نفسه ده منحضر. لا، انت من البداية حبيبي ابعد، اهربوا من الزنا. معلمنا بولس ما فيهاش دي بقى، ابعد طريقك عنها ولا تقرب الى باب بيتها. ابعد عن طريق المرأة الزانية، ما تمرش في الشارع بتاعها وما تقربش من باب بيتها، يعني تجنب تماما اي تذكار يعني لهذا الامر. ابعد ابعد مهما كان التمن. يا رب حسيب الكنيسة وروح كنيسة تانية، يا رب حسيب الشغل. ملهاش حبايب، مخدوع مخدوع، سواء كان إنسان يعني مربوط بالخطيئة دي أو سواء كان مرشد روحي يظن أن هناك سبيل أنه ينصح به الآخرين غير دي. لا يمكن حبايب، يعني بقول لكم لا يمكن، لا يمكن، ما 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 فيش فصال. ربنا، ربنا حبايب، ربنا لما الحية كانت سبب عثرة لحواء، طب ايه علاج العثرة؟ ربنا كنوم المحبة، اضع عداوة، اضع عداوة. مين اللي هيحط العداوة؟ اله المحبة. اضع عداوة بينك وبين المرأة. ادم كانوا سبب عثرة لبعضهم، عداوة. في كلمة اكتر من عداوة تتقال حبايب وتتقال من الله؟ يعني ايه؟ اقفل. ما فيش لا سلام ولا كلام ولا حوار ولا عمل ولا حاجة. مش اقطع، اقفل. ما في اقطع 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 اقطع. بخلاف هذا حبايب، مخدوع من يظن ان له نجاة من هذا الفخ، ومخدوع من يظن ان ممكن ينصح انسان باي نصيحة اخرى عشان ينجو من هذا الفخ. غير هي دي نصيحة واحدة وحيدة، ما فيش غيرها. ابعد طريقك عنها ولا تقرب الى باب بيتها. اهرب من المكان اللي فيه هذه المرأة، أو العكس طبعا حبايب، يعني مش بناخد الكلام كله، يعني زي ما قلنا رجل ومرأة والمرأة والرجل الاثنين واحد. اهرب هروبك من مكان معجي، هروبك من مكان رائحته كريهة. ايه؟ مكان فيه عدوى، مكان فيه عدوى. الزيكا دلوقتي الموضوع الساعة يعني. طب في موجودة في البرازيل؟ لا انا ما عتبش البرازيل مثلا، يعني البعوضة دي اللي بتجيب الاطفال يتولدوا حجم الراس مش طبيعي، يعني حجم اقل من الطبيعي، ومرض ملوش علاج مثلا يعني. طب اعمل ايه؟ قال لك ابعد من المكان ده، مكان فيه عدوى يا عم، مكان ريحته ما اروح تجرب ايه يا عم؟ ما بقول لك ريحه سوري غير مقبول، ما فيش. ما يهرب بقى. ابعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها. طبيعة البشرية حبايب أمام الخطية زي شمعة قدام النار، خدي دي بالذات. الشمعة هتقرب من النار، هتقرب من النار هتسيح يا عم، ابعد. ملهاش سكة تاني. لذلك حبايب يوسف نجا بأنه إيه؟ أنه هرب. أنه هرب ما وقفش يوعظ، ساب الهدوم وجري. طب داود طلع على السطح يتمشى، لا امرأة تستحم، خيط هنا ينزل عينك ويجري اهرب. المشكلة كانت فين؟ وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. لا يا داود انت بصيت بقى، بص ودقق، ما هي دي بقى هنا يعني. رأى امرأة تستحم لغاية هنا ينزل عينه ويعدي وخلصت القصة. او ده كان الهروب الواجب اتباعه. لكن المشكلة جت فين؟ وكانت ايه بقى؟ مش مشكلة ان هي كانت جميلة، دي بيبقوا زميمات يا حبايب، انا مش عايز اطيل يعني في الكلام ده، بيبقوا زميمات المنظر. الشهوة بتعمل بن ادم اخواتي، بتعميه. فالقضية مش قضية عشان كانت هي جميلة، لا، القضية ان الكتاب لما كتب، يعني عايز اقول ان داود وقف ايه؟ وقف بحلق، دقق في الموضوع. طيب القضية مش ان علشان كانت جميلة هو ده اللي اعثر داود، لا، بقول لك دي بتبقى زميمة ولا يرى فيها اي زمام، لا يراها يعني اجمل انسانة في الدنيا. ما هو ده العسل الاولاني والزيت الاولاني، بعد بقى ما يفوق لو هي جميلة جدا بقى ابقى مش طيب وسوشة، او العكس برضو. حبيبي ما يسامحوني يعني، انا مش عارف يعني الكلام اسمعه بقى يعني اصحاح وايه، لعله يكون نفع حبايب لينا والكل يعني. ابعد طريقك عنها ولا تقرب الى باب بيتها. ليه بتقول ابعد يا سليمان؟ يقول في الايه 9 لألا تعطي ظهرك، الزهره لاخرين، ظهرك يعني شبابك، قوتك، عافيتك، كرامتك، كل ده ماشي، دي الزهرة بتاعت عمرك يعني. لألا تعطي ظهرك لآخرين وسنينك للقاسي. بصوا لو علاقة زي كده واتكشفت، لو زوج الخطية دي اكتشف انه زوجته بتغلط، او لو الانسان اللي عمل الحكاية دي ما عرفوا قرايبه وناس وعرفوا الموضوع، هتكون النتيجة تعطي ظهرك لآخرين، فقدت كرامتك قدام الناس، قدام أهلك، قدام أسرتك، قدام نفسك، لألا تعطي ظهرك لآخرين. وسنيك للقاسي يعني تكون تحت تهديد بقى، ياما حبايب النهاردة بقى في الحاجات الوحشة دي يعني، ويصوروا الشخص ويبتزوا بقى، لألا تعطي ظهرك للداخل يعمل الحاجات الوحشة دي. ومن ضمن الأساليب الغير نظيفة اللي بتستخدمها مخابرات كثير من الدول، حبايب يعني تجارة رائجة لكنها مرة، لألا تعطي ظهرك لآخرين وسنينك للقاسي. يبقى يفقد الإنسان كرامته قدام نفسه، قدام الناس، قدام أسرته، يقع بقى تحت تهديد وتحت ابتزاز، أو إن كل نتيجة الفضيحة دي بس الإنسان يبتدي ينهار بقى في عمله، خلاص فقد كل حاجة. لألا تعطي ظهرك لآخرين وسنينك للقاسي. ممكن أخذ المعنى بقى سنينك للقاسي، مين القاسي؟ إبليس. هو لو استمر في الخطية دي هو مسلم نفسه في النهاية في الأبدية لإيد مين؟ لإيد القاسي. فبيقول له ابعد، بدل ما تضيع كرامتك، تضيع قوتك، تضيع سمعتك، تضيع أسرتك، تضيع طاقاتك، وفي النهاية تقع تحت إيد القاسي إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أو ممكن أخذ المعنى الرمزي اللي فيها، لألا تعطي ظهرك لآخرين. الظهرة بتاعتنا، الكرامة بتاعتنا، الجمال بتاعنا، إن إحنا تراب مخلوقين على صورة الله، دي ظهرتنا، ده جمالنا، دي كرامتنا. فأوعى تضيع الكرامة ديت إنك تنحط في الخطية الوحشة ديت. لألا تعطي ظهرك لآخرين وسنينك للقاسي. إيه تاني بيحذرنا منه؟ لألا، أنا بقول لكم الكلام ده نمرة اتنين، لألا إيه؟ لألا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب. لألا تشبع الأجانب يشبعوا من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب. أولا لألا تشبع، الدافع الأول للخطية دي عند كثيرين هو إنه شعر بالحرمان بأي شكل من أشكال الحرمان بقى، مش نوعدناه، وعايز حاجة تعوضه، فبيظن إن السكة دي فيها شبع، فيها حاجة حيرتوي منها، حينبسط، هتعوضه عن حاجة. لكن الحقيقة هو بيسلم كل ما له ماديا وروحيا في إيد الشيطان. لألا تشبع الأجانب من قوتك، قوته كجسد راحت في الوحش، فلوسه صرفها في السكك الوحشة دي. تسمع مش عارف يقول لك أرقام حاجة يعني، بنسمع مش بتشوف الكلام ده في الأخبار، يدفع بالألفات عشان ساعات قليلة. لألا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، زي ما بنقولنا القوة والصحة الجسدية ضيعها في شر وفي خطية، أو الإمكانيات المادية فلوسه ضاعت، أو يا بيصرف على الوحشين دول يا إما عشان يسكتهم قاعد يدفع في فلوس تحت تهديد، أيا كان يعني. لألا تشبع الأجانب، ده الخير ده مش رايح لبيتك سواء كانت صحتك أو فلوسك. لألا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب. ومرات كتير برضو يبقى معنى الآية إنه بعد فترة حتى الإنسان الشريرة ديت، أو إن بالعكس برضو يعني في الآخر تلفظ الطرف الآخر، بعد فترة كده خلاص، فضيع نفسه، ضيع عمره، ضيع صحته، ضيع فلوسه، وفي الآخر تكرش بر زي ابن الضال. لأن ده طلع من بيت أبوه بورث على مستوى الصحة، على مستوى الحالة النفسية، على مستوى الفلوس. طب راح هناك بذر ما له بعيش المصرف، ضيع كل حاجة على الأجانب، في الآخر عايز هو يأكل، مضى والتصق بواحد من تلك الكرة، بعته امشي ما نعرفكش، لف عليه في الآخر واحد قال له روح اقعد مع الخنازير. اللي كان فاكر ان انا هروح وهشبع وهنبسط على ذات المستوى، لألا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب. بعد ما استنفذوا كل ما له ألقوه خارجا، فتكون النتيجة الحالة المرة بقى الآية 11. فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك، فقدت بقى الصحة، فقدت المال، فقدت السمعة، فقدت حتى الناس اللي كانوا بيحبوك، اللي كانوا جنبك، اللي كانوا ممكن وقت عجزك وقت ضعفك وقت احتياجك يقفوا جنبك، لا خلاص كل دول ايه انفضوا عنك. طب اللي انت انفقت عليهم في الوحاشة دول لا خلاص ما مش هاتش منهم هيجي يقعد جنبك. فتنوح في اواخرك لما تستنفذ طاقتك الجسدية والمادية ومش عايزين منك حاجة، يلا بر انا انت، او حتى ان شوهت لو هو ذو مركز او ذو مكانة، شوهت سمعته، فقد مركزه، فقد مكانته، احنا هناخد منك يلا مع السلامة بأي شكل يعني من الأشكال الطرد ديت. فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك، فقد الكل. يبقى سبب النوح والبكاء مش بس فقد فلوسه وفقد صحته، لكن كمان في الآية 12 فتقول، بصوا بقى المرارة حبايب، فتقول بعد بقى ما مشي في السكة ديت وتعرى من كل ثوب للبر وللمجد وفقد كل قدراته وكل مواهبه وإمكانياته، فتقول كيف أني أبغضت الأدب ورزل قلب التوبيخ. ثورة ضمير هائج، ضمير ثائر، يبتدي بقى إيه بعد ما ضيع كل حاجة، يبتدي بقى إيه أمر حاجة بقى حبايب هنا وفي بعيد عنكم في جهنم النار، ايه؟ فتقول، يقعد البحبة بينه وبين نفسه بعد ما وصل للحال المذري دوت، كيف اني ابغضت الادب ورزل قلبي التوبيخ، يا ما ربنا قرص وداني، يا ما جات لي ديئات، ربنا عايز ينبهني تأديب. ما هو التأديب يعني ايه؟ عقاب لاجل تعليم درس، وهو في السكة يشد ربنا ودانه وهو ماشي زي الطور ذاهب إلى الذبح ولا يعلم، أو ذاهب إلى الفخ، تعبير الكتاب كثور ذاهب إلى الفخ ولا يعلم أنه لنفسه. فيرجع بينه بالنفسه بقى بعد التوريطة، بعد الفضيحة، بعد ما رجله اتخدت، بعد ما استنفذوا طاقاته وقرشوه برا، أي حاجة بقى من المرار دوت، فتقول، أو بعد ما يبتدي يكتشف أنه مش عسل ده أبسنتين بس، بعد أول مرة حتى اكتشف انه ما طلعش عسل ولا حاجة، ده طلع مر. فتقول كيف اني ابغضت الادب ورزل قلبي التوبيخ، ليه ما انتبهتش؟ مش كان ربنا بينبهني؟ مش المعوقات اللي عملها ربنا دي كان ربنا عايز يقول لي ارجع؟ ازاي انا ما فهمتش؟ ازاي ما رجعتش؟ ازاي عنت؟ لا ده مش بس معاملات الله، لكن عذاب الضمير. الآية 13 ولم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية. إزاي لما أرشدوني؟ إزاي لما سمعت الوعظة؟ إزاي لما قريت كلمة الله؟ بقولكم وقت الوحاشة، بقولكم لو جبت له ملاك يوعظه من السماء مفيش يعني مفيش، لكن بعد بقى ما يتمم الوحاشة أو بدأ يجني بقى الثمر وهو قاعد بقى بينه وبين نفسه، أو بعد ما يلفظ من الأشرار دول، أو بعد ما مارست زي ما هنشوف دلوقتي الخطية وتصير بلا لذة، يجي بقى بينه وبين نفسه كيف إني أبغضت الأدب ورزل قلبي التوبيخ. إزاي لما كان ربنا بيتعامل معايا عشان ينبهني أنا عانيت وأصريت إن أنا أكمل. نمرة اتنين لم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية. يا ما أرشدوني ويا ما قالولي وربنا بعتلي، ليه ما رضيتش أسمع الكلام؟ ليه ازدريت بيه؟ حبايب نسمع يعني ربنا يحفظكم يعني، بس أهو بين الكلمة ما نعرفش مين اللي حيسمعها، فالكلام يعني ربنا يحفظكم مش ليكم يعني، يعني نسمع قبل ضياع الوقت. نسمع قبل ضياع الفرصة. لم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية. تلقوا حبايب وبقول تاني أن مشكلة هذه الخطية أنه تفقد الإنسان العقل فيتصرف تصرفات في منتهى الحماقة، لكن هو مش شايفها حماقة. أديكم المثل من الكتاب شمشون مرتين. شمشون أول مرة شاف امرأة من تمنة وراح لأبوه أمه قال له جوزه هاني. فأبوه أمه بيكلموه بالعقل، صوت العقل. أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبك امرأة حتى إنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ طبعا ده أنا نسيت حاجة افتكرتها دلوقتي، لأن ورد إلى ذاكرتي شخص ما البعض تورط بترتيب في علاقة وحشة وكان الخيار إنكار الإيمان. ده أنا نسيتها ليه ديت. آدي ظهره وآدي أواخره ورطوه بترتيب. طبعا هو مش معفي من الغلط، بس كان هناك من يتربص بيه عشان يقع في الفخ دوت. وفي الآخر بقى قدامه حاجة من الاثنين، يا الموت يا أن يرتبط بالمرأة اللي من بنات الغلف دول. فكانت النتيجة أنه أنكر الإيمان. إيه ده حبايب دوت؟ وإيه بقى المرار اللي بعد كده؟ لسه ما هو جاي يعني، مش عارف احنا الوقت بيجري بينا، بس يعني تفقد العلاقة دي يعني مش ما فيش فيها لذة، بقت مرة وهو مجبر انه يعمل كده. فيرجع بقى الله، طب يا ما نصحوني ويا ما كلموني ويا ما قعدوا معايا ويا ما روح ربنا فكرني. لم أسمع لصوت مرشدية لم أمل أذني إلى معلمية. فبقول لكم شمشون، قالوا له أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبك؟ هذه اللي فكرتني يعني أنه شمشون رايح يتجوز واحدة مش من شعب الله. طبعا شمشون ما كانش أخطأ معاها، بس عندي اللي فكرتني يعني بالنقطة اللي أنا كلمت فيها. فبقول لكم زي الخطأ دي بتعمي العقل. فأبو شمشون وأمه بيقولوا يا ابني ما فيش في بنات إخواته في كل شعبك امرأة حتى إنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف. خلاص يعني قالوا البنات في شعب ربنا ما تروح تاخد لك أي واحدة. لا هو خلاص هي ديت صوت العقل واقف. لما دليلة تقول له بماذا توصك لإذلالك ثلاث مرات، طب أنت مش فاهم إن ديت بتورطك عايزة تأذيك. طب سؤال يا حبايب، طب ايه اللي مخليه يروح تاني مره؟ خلاص الخطيه ديت يعني سلبت الانسان عقله، سلبت ارادته، سلبت فكره. عشان كده يعني لما بيصل الانسان لهذه الحاله مفيش غير ربنا. ان ربنا ما حركش قلبه حبايب، ان الارث ما فوقتوش، ما فيش كلام يجيب نتيجه. لم اسمع لصوت مرشديه ولم امل اذني الى معلميه. ايضا امنون لما تملكته الشهوه ازاي فعلا قضت على صوت العقل. اخته ثمار بتقول له لا تعمل هذه القباحه، لا تكون كاحد السفهاء، مفيش فايده. طب النهايه في الايه 14، لولا قليل. الايه دي يعني بتبدو ان هي مش في السياق قوي، لكن هنشوف دلوقتي. لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمره والجماعه. الرجل الخاطي ده او المرأة الخاطئة بيكلم نفسه بقى، بيقول لنفسه لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة. يمكن لما بدا يتورط في الخطية ديت فهو قاعد بينه وبين نفسه، لا ده انا لو كملت في السكة ديت هتكون نهايتي ايه. لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة، هبقى منبوز من الزمرة من الكنيسة ومن الجماعة من المجتمع. أنا لو استمريت في السكة دي، ده بيكلم نفسه وهو بعد مراحل أولى في الخطية، أو بيكلم نفسه بعد ما تاب، بعد ما وقع بقى في السكة دي وربنا رده، بيقول يا ده أنا لو كنت استمريت في السكة دي ده أنا ما كنت حضر طول حياتي هنا وفي الأبدية كلها في وسط الأشرار. فالآية تحتمل إن هو بدت رجلته التاخد وقاعد في خلوة بينه وبين نفسه، فبيقول لا ده أنا لو استمريت كده ده أنا هضيع نفسي، أنا لازم أرجع، لازم أتوب. أو إن هو فعلا أريد تاب وبيسترجع، يا أشكر ربنا أنه نجاني ده أنا لو كنت كملت أو لو فضلت قاعد في السكة دي هيبقى مصيري وسط الزمرة في وسط الأشرار الزمرة والجماعة، هتبقى كل قعداتي وكل معارفي من الناس الأشرار دول. يعني هنا في يقظ الضمير، في ستر من ربنا، يا إما بعد ما انزلك في الطريق وفاق بسرعة، يا إما انغمس وروح ربنا أقامه. فبيراجع بنفسي أنا أشكر ربنا أن ربنا إيه نجاني من السكة دي. مرة كان في شاب هنا في اسكندرية، كان ولد حلو يعني، هو اتاخد في السكة ديت وايه واتفق مع حد يعني وحش كده هيروح يقابله، كانت المقابلة في محطة سبورتنج ترام. الولد ده علشان اول مرة يعمل الحاجة ديت فايه نسي، احنا اتفقنا في سبورتنج صغيرة ولا كبيرة، انت عارفين ان سبورتنج في محطتين يعني اسمه سبورتنج، فهو مش مركز هما اتفقوا عليه، فيروح المحطة دي يدور مش لاقي، يروح المحطة دي يبص عليها مش لاقيها، فرايح جاي وسرحان، فجاي راح تاكسي راح ايه راح خبطه، راح متجبس وراح اب كاهن يزوره في البيت، قال يا ابونا ده الجبس ده نجاني. ايه لولا قليل يعني ده ايه مال للسكة، يعني لولا اللي حصل ده لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة، الحمد لله ان ربنا نجاني. ولا طرده في الصعيد قصة حصلت فعلا يعني، برضو كان تواعد كده على معاد مش حلو يعني في الصعيد ما فيش جرس يعني، في السقاطة دي تلاقي ايد كده حديد وراح يخبط بيها، فرايح بقى وبيخبط، فأتابي فيه عقرب مستخبي ورا السقاطة، فماسك ايده فالعقرب راح قرصه، فطلع يعيط ويجري وهو لسان حاله بيقول ايه لولا قليل لكنت في كل شر في وسطه. ده حلو ده يعني، ده استجاب، ده ما أبغضش الأدب وما رزلش قلب التوبيخ، نشكر ربنا. أو زي ما بقولك بقى المعنى الثاني إن هو اتاخد في السكة ونزل لمستنقع الخطية ديت وروح ربنا أقامه، فأشكر ربنا إن ربنا نجاني من الإيه من السكة ديت. طيب العلاج يا سليمان، العلاج يا سليمان يا أحكم بني البشر، قال العلاج بتاع هذه الخطية هو كما قال لنا الحكيم بولس. قال لنا ايه الحكيم بولس؟ قال في كورنثوس الاولى 7 ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. يبقى العلاج اللي ربنا حطه للخطية ديت اللي يحفظ من السكة ديت هي الحياة الزوجية، عشان كده قال لنا بولس في العبرانيين ليكن الزواج مكرم، الزواج ده بينجي. وأيضا قال سفر الأمثال من يجد زوجة يجد خيرا، من يجد زوجة يجد خيرا، فدي بتحفظ. طيب لو جينا لظروفنا هنا مثلا في بلد زي مصر يعني، طب ما هو مرات كتيرة ظروف الاقتصادية بتحتم على الشبان أو الشابات نفس الحال إن يبقى الارتباط في سن متأخر. طب ما ماشي أبونا ماري، ماشي إيدي على كتفك أبونا، هقول لكم حتى وإن تأخر موضوع الارتباط فخدوا درس حبايب قلته وجي واحد فكرني بيه، إنه اللي ما يعرفش يضبط نفسه قبل الزواج مش هيعرف ينضبط بالجواز، اللي ما يعرفش قبل الجواز يضبط نفسه مش الجواز هو اللي هيضبطه، لا بعد الجواز وبيخلطه. أبسط مثال على كده دوت، طب دوت كان متجوز، فالجواز يساعد بس لابد ان الانسان يبقى هو راغب في التعفف في حياة الطهارة لازم، لكن مش الجواز لوحده، لأن داود اللي متجوز أخطأ، يوسف البتول اللي ما كانش متجوز في الوقت دوت ما أخطأش. فأنت أخر السن فبنعتبر فعلا إن دي فترة الإنسان يتدرب على حياة العف. بلوك أنا قلت دي في وعظة لأنه قناعة من قناعات كلمة الله يعني، ما ثوابت. مرة جالي واحد بيقول ابونا انت مرة، انا فعلا لما يجي حد يقول ابونا انت مرة قلت في الوعظة قلبي بخاف يعني بتحض يعني بخاف انه يعني ما فعلا الكلام دوت يعني بكلامنا نتبرر وبكلامنا ندان، واحد بياخد الكلمة كلمة الله فببقى خايف يعني شوية. فبيقول لي انت مرة قلت في الوعظة ايه ان انا قلت انه لو الانسان معرفش يضبط نفسه في قبل الجواز الجواز مش هيضبطه. قال لي ابونا عندك حق، ده حصل معي. ففعلا يا حبيبي هي كده. فحتى وان تأخر السن لسبب او لاخر خلاص، يبقى دي فطرة تدريب لينا ان احنا نتعلم ضبط نفسينا. الجواز هيساعد لكن هو لوحده مش هيحصن امام اقتناء العفة. طيب وفي نقط اخرى برضه هنتكلم فيها برضه بيتحجج بيها البعض، يعني انا متجوز بس مش مبسوط مش عارف ايه، هنشوف دلوقتي. بس يعني دلوقتي دي كده مبدئيا المدخل اللي بيقدمه لنا سليمان انه علاج الموضوع دوت الجواز. فيقول لنا في الآية 15 اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك. زمان البيوت كان يبقى في وسط البيت محفور بير يستخرجوا منه المية. فبيقول له اشرب مياها من جبك، الجب او البير اللي هي زوجتك يعني. اشرب مياها من جبك، ارتوي اشبع في العلاقة بينك وبين زوجتك، ده هيحفظك من العلاقة الشريرة. مياه العلاقة الزوجية، مياه تروي، مياه العلاقة الجسدية خارج سر الزيجة، مياه ملحة، مياه العلاقة ما بين زوجين مروية مشبعة. نفس العلاقة دي لو تمت ما بين اتنين غير متزوجين هي مياه ملحة ما بترويش. فالقضية مش في العلاقة نفسها، دي مش أجساد بتتلاقى، لا ده جسد ونفس وكيان ومحبة وعواطف وحياة واحدة وعيشة مشتركة، غير العلاقة ما بين اتنين بالجسد، لا دي وراها تنافر فما بترويش، دي مية ملحة. اشرب مياها من جبك، عشان البعض اللي بيسخر يقولك يعني ايه الـ 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 العلاقة بين الزوجين يعني ايه زنا موثق يعني بالشريعة، او ما اعرفش بقى بيقولوا كلام كده يعني سخف بيضحكوا بيه على عقول الناس، يعني بان كلام فلسفة وكله كلام واهي وكذب. لا ما هي العلاقة بين الزوجين مش اجساد بتتلاقى، لا الاجساد بتتلاقى دي العلاقة اللي خارج الزيجة، لكن العلاقة بين الزوجين ده كيانين بيصيروا كيان واحد، جسد ونفس وروح وحياة مشتركة واهتمامات مشتركة وعيشة واحدة وصعاب واحدة بنقابلها وأفراح واحدة بنكتزها، ده امتزاج مش مجرد جسدين بيقابلوا بعض. لذلك هي مروية في سر الزيجة، هي مياه ملحة خارج الجواز. اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك. الحتة اللذيذة بقى هنا في سليمان اللي كان له 1000 امرأة، هنا في العبري اشرب مياها من جبك بالمفرد ومياها جارية من بئرك بالمفرد، لأنه راسخ في الفكر الإلهي إن هي زوجة واحدة، بير واحد، جب واحد. كمل النصيحة في الآية 16 لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع. تصور واحد عنده ينبوع مية ياخد المية دي ويرمي في الشارع، واحد الساقية بتطلع مية ياخد المية دي ويرمي في الشارع، ده ايه ده؟ ده واحد مش مدرك قيمة المية. لا هنا بيقول له نصيحة لا تفض ينابيعك. الينابيع هنا ممكن تكون الطاقات الجنسية يعني طاقة جسدية. لا تفض ينابيعك الى الخارج، ما تلقيش بيها في علاقات غير مقدسة، ما ترميش بيها في الشارع، لا دي خليها جوه اطار الجواز، لأن لو ألقتها في الشارع مش هتشبعك. لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع. هنا يجي اعتراض البعض بقى يعني الكلام اللي إيه اللي بقولتكو يعني فلسفة كلام، يقول طب ما أنا متجوز وفي علاقة مع زوجتي ومش شبعان، أنا أجرب حاجة تاني. ما هو أنت مش واخد بالك إنه لو العلاقة دي لوحديها بتشبع ما كانتش مرات فوتيفار طلبت يوسف. طب ما مرات فوتيفار متجوزة رئيس الشرط. طب وانت طب عايز ايه؟ القضية مش قضية ان اجسادي قبل بعض. فبالعقل لو العلاقة دي الوحدية هي اللي هتشبع الواحد، طب ما كانت الست ديت خلاص خلصت القصة، ليه بتدور على يوسف؟ ما بتظن انها هترتوي من يوسف؟ لا، كنت ارتويتي من جوزك. بالمقابل انه في الجنة كل شجر الجنة بهجة وشهي، كل شجر، لكن الشيطان جه على الشجرة المنهي عنها وقدر يخدع حواس الإنسان إنه يصورها له إنها أكثر. أدي المشكلة بقى، خدوا بالكم هنا بقى، اللي بيتفلسفوا يعني لك إيه، ما أنا مع زوجتي أو هي مع زوجها بس مش شبعانين يعني. طب هو كل الشجر شاهي، بس الشجرة المنهي عنها لا، دي أكثر شهوة وأكثر جمالا، وهذه شغلة الشيطان بقى. إن أنا مرات في تفاصيل لي علاقة مع زوجي، لا لا لا، بس يوسف حاجة تاني. لا، بتضحك على نفسك، هدي زي ديت. دي بقى شغلة الشيطان، انه يخدع الانسان، انه يصور له انه ربنا قال لا تشتهي حمار قريبك. من اول ما ربنا قال لا تشتهي حمار قريبك، صار حمار قريبي احلى حمار في الدنيا. ليه؟ ده شغل الشيطان بقى. فاللي بيقول لك اصل انا يعني مش مرتوي في علاقتي الزوجيه فانا ادور على ارتواء بره، لا، انت بتضحك على نفسك، ده الشيطان مزين لك. ما هي دي زي دي، بل بالعكس، قلنا بقى في دعامات بتدعم العلاقه بين الزوجين. لا، بس هو الشيطان بقى بيروح مزين لي بقى ليه سكه الخطيه، فمن انخداعش فيها لا تفض ينابيعك الى الخارج. مش 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 هترتوي ان اطلقت ينابيعك وسواقي مياهك في الشوارع، لا، خليها في بيتك، هذا اللي هيشبعك. بخلاف هذا الشيطان بيخدعك، زي ما خدع مرات فوتيفار، زي ما زين الشجر. لذلك يكمل في الايه 17 الينابيع دي تتفرغ فين، يقول في الايه 17 لتكن لك وحدك وليس لاجانب معك. يعني ممكن تتاخد بمعنيين، انه طاقتك دي تبقى في العلاقة المقدسة من ربنا، او في المقابل انت كزوج ان انت بحثت عن علاقة خارج سر الزيجة، انت بتدفع زوجتك انها هي ايضا تدور على من يشبهها. هذا ليس عذر لزوجة، زوجها فعل كده، لكن هو بيحذر هنا، ما عايز ينبه الشخص المخطئ بكل الوسائل، ورّاله ان السكه دي افسنتين، السكه دي ما بتشبعش، لو قفضت انا بيعك للخارج مش هترتوي، الشيطان ما يخدعكش ان يزين لك الصوره. نمره اتنين، خد بالك، انت ممكن لو عملت كده تكون انت بتدفع زوجتك انها تخطئ، هي رخل، عايزه تشبع هي كمان. ده بقى ادينا فهمنا الاطار، فدوت مش مبرر لزوجه زوجها اخطا، او العكس زوج زوجته اخطات ان هو يروح يخطئ، لا، بس هو عايز يحذر الشخص المخطئ بكل الوسائل، بمعنى ان عايز يقول له يا من تشرب من بئر جارك، اترضى ان جارك يجي يشرب من بيرك؟ بس لا يا عم انا مش عايز، خلاص يبقى خليك في ايه، خليك في بيرك، اشبع بيرك واشبع من بيرك. لتكن لك وحدك زوجتك وليس لاجانب معك، ان انت اهملتها ممكن هي ايضا تخطئ. كل ده تحذير علشان الانسان ما يروحش في السكة ديت، ويحث بقى على لما تفض ينابيعك للداخل في الآية 18 ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. الينبوع بيبقى مبارك، العلاقة الزوجية الزوجين مع بعض في بركة لما يكون كل منهما محافظ على ارباط الزيجة، ربنا يبارك بقى، فما تفضش ينابيعك للخارج لألا هتفقد البركة في البيت، ما تطلعش سواقي مياهك في الشوارع لألا ربنا ما يباركش في بيتك، ليكن ينبوعك مبارك. ده الينبوع اللي ربنا مدهولك، اشبع منه، ارتوي منه، فربنا يبارك لك في بيتك، تبقى فيه بركة. لذلك قال سفر الجامعة التز عيشا مع المرأة التي أحببتها، اللي انت ارتبطت بيها، افرح بيها، افرح بامرأة شبابك. قلت لكم نمرة واحد، العلاقة الجسدية بين اتنين أشرار ما بتفرحش، لكن العلاقة ما بين زوجين مفرحة. افرح بامرأة شبابك. لذلك يا حبايب بننصح حتى المخطوبين انه ما يتجاوزوش الخطوط، لانه العلاقة ما بينهم بعد الجواز بيبقى لها شكل مختلف. إن تدنست بأي شكل من العلاقة ما بينهم وهم لسه مخطوبين، ما فيش أكتر من أنه يمسك إيده وتمسك إيده، مش أكتر من كده خالص. مهما بقى البعض يفلسفها وصلوا الدنيا وصلوا المجتمع، لا 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 لا، أي حاجة بخلاف هذا هتفقدهم الفرحة. حبايب خدوا الكلام ده يا أخواتي، يعني خدوا الكلام ده بثقة. أي تجاوز ما بينهم إن ما انهاش الموضوع وما كملش مرة كتير، ده بيبقى سبب في إنه ما يكملش أي من الطرفين. لا، حتى لو كملوا بيفقدوا جمال في العلاقة ما بينهم وبين بعضهم. سيكو 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 في الكلام اللي أنا بقوله لكم. لكن بعد الارتباط ليها فرحة خاصة، ليها بهجة خاصة. فما نحاولش ان احنا يعني نقطف ثمرة قبل معادة حتى للمخطوبين. افرح بامرأة شبابك، دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، الآية دي كشفت انه عادة اليهود ان الشبان يتجوزوا في سن صغير، امرأة شبابك وانت لسه شاب. النهاردة 85% 90% من اللي بيتجوزوا يعني تجاوزوا 35، يعني ما بقاش فيه امرأة شبابك يعني. فهدية الظروف بتاعتنا. لكن طبعا محبب انه الانسان يرتبط في سن صغير لو في امكانية لكده. حتى مرة سمعت واحدة هي مش مسيحية بس يعني كانت جارة كانت لينا يعني، فبتقول ان انا بدور على عريس لابني عشان اعففه. بسطت قوي من هي ست يعني مش مسيحية بس، فبتقول يعني انا بدور على عريس عروسة يعني لبنتي لابني، بدور على عروسة لابني عشان اعففه. فعلا الجواز زي ما ليكون يعني ليكون كل رجل امرأته، جواز ربنا حطه يحفظ الانسان زي ما قلنا يعني، فالكلمة دي صح يعني. فافرح بامرأة شبابك، انه ياريت الانسان يقدر يتجوز سنة صغير، يبقى شيء ممدوح يعني. برضو هنا كلمة للزوجين، افرح بامرأة شبابك. الفرح بين الزوجين مش يعني ان لازم اخدها وافسح واصرف، وابسط يعني علامات الاهتمام بابسط الامور، القعدة كده شوية مع بعض من وقت للتاني يعني. حتى ولو يعني مرة عملوا استبيان في امريكا، بس طبعا دي عشان امريكا، انا مش عايز اقول يعني انه لا، وردة في البيت افضل من الفسحة، يتعشوا مع بعض على ضوء شموع وكلام زي كده افضل من احنا نخرج يعني. الموضوع مش محتاج يعني الواحد يعني يصرف ويعمل. الفرح في الحياة الزوجية بابسط الامور يؤدي لفرح ما بين الزوجين يعني. افرح بامرأة شبابك. يوصف العلاقة بين الزوجين في الآية 19، يقول له الظبية المحبوبة والوعلة الزهية. الظبية دي نوع من الغزلان، والوعلة الزهية برضو نوع من الغزلان. فبيقول له مراتك دي يعني ايه؟ زي الغزالة كده. الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليرويك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. انه زي ما الطفل بيرتوي من صدر امه، هكذا العلاقة بين الزوجين بترويهم بتشبحهم. ليرويك ثدياها في كل وقت، كل وقت يعني تظل المحبة بين الزوجين حتى لو السن تقدم بيها او العكس يعني. بس طبعا الحديث كله احنا بنكلم الراجل، لكن الكلام بالمقابل برضو. حتى لو السن تقدم بيها ابقى باستمرار فاكر يعني زهرتها الاولى وهي في السن الصغير، جمالها في سنها الصغير. وحتى مع تقدم السن حبايب صدقوني يعني السن لما بيكبر بيدي جمال خاص للانسان، الحنكة والاتزان والتروي ده يعني الجمال مش جمال جسد. فبيقول له ليرويك ثدياها في كل وقت، حتى لو السن تقدم، حتى لو الجسد يعجز. طب ايه في كل وقت هنا؟ لا، زي ما اقول لكم يعني السن له جماله، السن له جمال. زي انا بقول لكم بامانه يعني بزعل قوي لما اشوف حد يعني بيحاول يخفي ملامح السن من خلال مع احترام يعني لكل واحد يفعل زي ما هو يشاء يعني، ما بنقولش حرام او خطيه، ان يحاول وخصوصا بالنسبه للرجال يعني بقت الحكايه والحال من بعض يعني، انه يحاول يخفي ملامح السن مش ده الجمال، بالعكس بيبقى شكله ممقود جدا يعني، الوش يبقى يعني في صفره الموت وبس يعني، هو الشعر الاسود هو اللي هيصغر السن. بالعكس صدقوني أحبائي، يعني السن له جمال، تقدم السن له جمال، والحكاية العظيم مش هذه الجسد، الحكمة والحنكة والاتزان والاتساع والابتسامة والاحتضان للأسرة، هو ده يعني هو ده اللي حيروي الزوجين في كل وقت. فهنا حتى ثدياها في كل وقت، ما هي المعنى مش محصور في الجسد، لكن ادت انه يعني انه اي شكل للعلاقة ما بين الزوجين، ربنا مش ما بي ما مش عايز اقول ربنا ما بيزعلش، اقول كلمة بولس الرسول، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمطبخ غير نجس. يعني اي شكل العلاقة ما بين الزوجين في الاطار الطبيعي ربنا ما بيبقاش يعني ما فيش فيها غضاضة، انه بقى جسد الزوجة ملك للزوج وجسد الزوج ملك للزوجة، ربنا يعني خاتم على الامر ده بالبركة. يعني يختم النصيحة بقى في الآية 20، فبيقول له فلما تفتن يا ابني بأجنبي. ايه بقى اللي يخليك تجري وراء امرأة أجنبية؟ فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ ايه بقى اللي يخليك تمشي في السكة دي؟ ديك شفت بدايتها مرار وعلقم ونهايتها هلاك، طب ما ترتوي وافرح بامرأة شبابك. فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ هيتكلم في شابتر 6 يا 7 على احتضان المرأة الغريبة، كمان يجمع جمر نار في حضن. تخيل واحد كده ايه نار. فبيقول له فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لاحظوا بداية العلاقة بدت في الآية 3 شفتان تقطران عسلا، انتهت في الآية 20 حب، ادي بدايتها ودي اخرها. طب نتيجتها كان في الآية 4 مرة كالأفسنتين. يبقى بعد ما كشف فخ المرأة الزانية وكشف ازاي الزواج هو العلاج اللي من الله، في الآخر بقى كما هي عادة الحكيم، يعني ها انا واضع امامك طريق الحياة وطريق الموت، انت حر بقى. فبيختم يقول له في الآية 21 لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله. حط بقى في ذهنك، اديني فهمتك، ربنا ايه شايف طرق الانسان امام عيني الرب، حتى ولو الانسان جرى في الظلمة لأعمال شريرة، لا كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي بيده امرنا، لان طرق الانسان امام عيني الرب. مهما انت بتداري نفسك ومحدش يكتبها تقول لي ما فيش لا فضيحة ولا يعني حد عارف، ربنا هيكشفها في الاخر، لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب. عشان كده قال الكتاب عيني الذاني تلاحظ العشاء، الخطية تدور على الضلمة. طب ربنا حياتي بكل الأعمال دي للنور، لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب. لذلك قال له أيوب ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ هو شايف، طب شايف وحيحاسب، الله يحضر كل عمل للدينونة. طب في النهاية هو يزن كل سبله، في الآخر هو هيحكم على سلوك الإنسان. هذه فهمتك يا ابني، وما تظنش انك عرفت تداري على خطيتك ان ده حينجيك، هذا ربنا بس ستر عليك لعلك تتوب، لكن في النهاية في دينونة ليس خفي إلا ويعلم. طب النهاية ان استمريت في السكة دية، الآية 22 الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، في الاخر الخطيه دي هي اللي هتعلق الواحد وايه وتلقي بيه في جهنم. وقبل ما تلقي بيه في جهنم من هنا القيد بتاعها، الشرير تاخذه اثامه وبحبال خطيته يمسك، يعني الشرير بيضر نفسه، اللي بيعمل خطيه الزنا دي بيأذي نفسه. ادينا شفنا بيفقد صحته، بيفقد فلوسه، بيفقد سمعته، ممكن يفقد بيته. دي مرات كتير بتفقد البعض الثقة في الارتباط، بتحصل كتير. إنسان يبقى طول حياته عايش في الوحش وعنده إمكانيات أن يرتبط، طب ما تتجوز يا ابني، لا هو في حد قادر، من كتر ما هو مشي في سكة الوحشة فما بقاش عنده ثقة في أي حد يرتبط بيه. أو العكس، يبقى هو ماشي وحش ويجي يرتبط يقول لك انا عايز بنت، يعني ايه فطارة العذراء مريم، فانت بتتاخد بحبال نفسك. لكن اللي عايش فعلا حياة طهرة مقدسة يبارك من الله بزوجة طهرة مقدس. فالآية هنا ليها معنيين، انه الخاطب يأذي نفسه، يا اما يفقد الثقة فما يرتبطش، يا اما يروح يرتبط مهما بقى يدور على الطهرة دي. لا ما الطهرة للطهر يعني انجاز يعني نقول التعبير دوت يعني. الشرير تأخذه أسامه وبحبال خطيته يمسك. مرابط الخطية حبايب، بالذات الخطية الجسدية ديت، ازاي بخطيته يمسك؟ بتيجي الحكاية دي ازاي؟ ان في الاول البني ادم يعمل الخطية، بعد ما يعمل الخطية اللذة بتاعتها تدفعه لتكرار الخطية. ما شيطان مكار، ما هيجي واحد يقول لك ابونا في الكلام افسنتين فين، ده احنا عسل، ده انت ما تعرفش. طب حبيبي اصبر اصبر، ما هو الشيطان لو اول ما الابن الضال خرج من بيت ابوه وتلسع رجل بره ورجل جوه كان رد على طول؟ لا، هو ياخده الاول ويسحبه بعيد، عسل شفتين عسل وكلام حنك انعم الزيت، ماشي يعني ماشي خليك في العسل والزيت ده لغايه امتى؟ اللذه ديت علشان يخليه يكرر العمل، خليه يكرر العمل، يخليه يكرر العمل. بعد ما يكرر العمل تتحول الحكاية العادة، ولما بتتحول العادة بيعصر الخروج منها، خلاص هو تعود على كده. المرار بقى في الحتة اللي جاي، لما تتحول لعادة تفقدك الإحساس باللذ. لذلك واحد ممكن يسمع الكلام يقول لك لا عم انت لا احنا عسل على عسل على طول، ما فيش الافسنتين اللي انت بتقوله ده. طب اصبر اصبر اصبر، بس لما تتربط خلاص بقيت اعتدت الوحاشه ديت مع نفس الشخص او مع غيره، لما تتحول لعاده تلاقي نفسك بتعمل الخطيه كعاده، في اللحظه ديت الخطيه بتفقد اللذه بتاعتها، بقى الانسان عبد للخطيه بيعملها وهو مش واجد فيها اي نوع من اللذه بس مش قادر يبطلها. بصوا العبودية يا حبايب، ادي معنى الشرير تأخذه وأثامه بحبال خطيته يمسك. طب في سبيل للنجاة؟ طبعا المسيح بالتأكيد، إن حرركم الابن فبالحقيقة تسرون أحرار. بس نحذر يا حبايب، اكتساب العادات الشريرة أسهل من إن احنا نكتسب عادات مقدسة. بسهولة سهل الإنسان يتعود على الحاجة الوحشة، بقول لكم لما يتعود عليها تفقد لذتها. الحاجات الحلوة بتاخد وقت أكتر، فاكتساب العادة السيئة أسهل من اكتساب العادة الحميدة. يختم بقى مصير الأشرار آخر آية 23، إنه يموت من عدم الأدب. ما هو ربنا أدبه وهو ما سمعش، فيموت من عدم الأدب. خلاص يبتدي ربنا لو الإنسان عاند وأصر يسيبه، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، يكف الله عن يؤدبه. علامة تضربون بعد تزددون زيغانا، كلما أدب أنت تتمادى، خلاص هبطت الأدب. إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور. تبقى يندفع الإنسان زي الطور، ما في حاجة بقى إيه تعرف توقفه، من فضيحة لفضيحة ومن فخ لفخ ومن مشكلة لمشكلة ومن شر لشر. وبفرط حمقه يتهور. يبقى بص نتائج الخطية حبايب، نمرة واحد تضيع الجمال في الآية 9 لألا تعطي ظهرك لآخرين. نمرة اثنين تضيع القوة لألا تشبع الأجانب من قوتك. نمرة ثلاثة تضيع الصحة عند فناء لحمك وجسمك. نمرة أربعة تضيع الحياة إنه يموت من عدم الأدب. نمرة خمسة الندم، كيف إني أبغضت الأدب ولم أسمع لصوت مرشدية ولم أمل أذني إلى معلمية. لكن أدم سمعنا الوعظة ديت، يبقى هوذا الآن وقت مقبول، هوذا اليوم يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كلمة الله لا تخلو من نفع، حتى لو هي يعني إيه يعني وجعت القلب شوية، بس فعلا يا حبايب يعني بالتأكيد ربنا شايف انه الكلام ده نافع لينا كبشر، ولينا احنا بالخصوص ادم وصل لنا الكلمة دي، يبقى اكيد ربنا شايف ان احنا محتاجين ان احنا نعرف دوت. تفضل نصلي.